بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شفنا بولس اللي هو شاول إزاي أصله يهودي متعصب ويوناني الثقافة وروماني الجنسي، وإزاي وصل تعصبه أنه يبقى مفتري وبيأذي الناس لدرجة يشهد على قتل واحد يعتبر زميل أو صديق زي استفانوس ويبقى موافق على إعدامه، ويشوف استفانوس في منظر أكيد عمره منسي لأنه هيقولها في آخر أيامه، أنا كنت واقف وقت مستفانوس بيرجمه، هيفتكرها بعد 25 سنة يعني ما راحتش من باله أبدا. فشاف استفانوس إزاي شايف السماء مفتوحة، زي بيكلم ربنا يسوع، وإزاي بيطلب الغفران لأعدائه، كل ده أثر جدا في نفسية شاول. بعد كده شفنا لقاء دمشق، أول لقاء بين المسيح وبولس، لقاء تاريخي الكتاب بيذكره 3 مرات بالتفصيل في أعمال 9، أعمال 22، أعمال 26. أعمال 9 لوقا بيحكي القصة، أعمال 22 و26 بولس بيحكي قصته وهو بيتحاكم قدام اليهود. وشفنا زي ربنا يسوع قال له النداء بتاع شاول، شاول لماذا تضطهدني، ويعني كله حب وكله عتاب، وقال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك ترفس مناخس. قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ اللي خلى بولس يبقى بولس الكلمة دي، يا رب ماذا تريد أن أفعل، اللي أنت عاوزه أعمله. ربنا يسوع خلاه يروح دمشق وسابه 3 أيام لغاية ما جاله حنانيا وعلمه، عشان يبقى ليها الكنيسة ليها دور في تلمذة شاول وفي انضمام بولس للكنيسة. وتعمد بولس الرسول وبدأ يكرز من أول يوم هاجت الدنيا عليه في دمشق، هربوه من دمشق عشان ما اليهود عاوزين يموتوه. هنتابع إيه اللي بيحصل في القصة. نقرأ أعمال 22، نفتحها كمان مرة، هنقرأ من عدد 12 عشان نشوف بقية كمالة القصة إيه. والنهاردة هناخد أول المحاضرة دي عن إعلانات لبولس الرسول، أو بولس وفرت الإعلانات، ده عنوان الموضوع لو كنت عاوزين عناوين يعني. امبارح كان بدايات بولس الرسول. ثم أن حنانيا، أعمال 22-12، رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان، أتى إلي ووقف وقال لي. هنا بنقول بولس بيحكي حكايته اللي احنا سمعناها امبارح في أعمال 9. أيها الأخ شاول أبصر، ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال إله أباؤنا انتخبك. إله أباؤنا ده التعبير اليهودي على فكرة، إله الأباء ده التعبير اليهودي، فكانوا لغاية دلوقتي بيستخدموه، وإحنا ممكن نستخدمه ساعات في الصلاة، نقول يا إله إبراهيم وماله، يا إله مارجريس وماله، فاهمين إزاي؟ إنما أكتر استخدام هو الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. لكن يجوز إن احنا نقول ربنا يا إله أبائنا، لأن هو إله الأباء الأوائل، بس ده اللقب المشهور عند اليهود إله الأباء. انتخبك، كلمة دي أصلها دقيقة، حنانيا مش غيران، وده يدل بقى عظمة القديسين الأوائل. بالرغم إن شاول ده عذب كل ناسهم وبهدل كل الكنيسة، إنما لما المسيح جه لحنانيا وأقنعه إن شاول ده إناء مختار، فحنانيا بيقول له مبروك يا بولس، إله أبائنا انتخبك، بالانتخاب زي الرئيس كده، انتخبك لتعلم مشيئته. ساعات تقال لتعلم مشيئته، لكن هي اللي تعلم. وتبصر البار، قال له يعني يا بختك انت شفت المسيح بعينيك، يمكن حنانيا ما شافوش. احنا بنتكلم دلوقتي بعد صعود المسيح بكذا سنة، فدول مؤمنين، انما مش بالضرورة يكونوا عشر المسيح، يعني ممكن كتير قوي ان الناس امنت بعد صعود المسيح. فقال له ربنا انتخبك عشان تشوف البار. البار برضو من القاب المسيح بالذات اليهودية. ليه؟ أشعياء بالذات كان يلقب المسيا بالعبد البار، العبد البار لقب من ألقاب المسيح، لأنه ليس بار ليس ولا واحد، إنما في بار واحد. طب إزاي عبد ويبقى بار؟ لأن العبيد كلهم مش أبرار. أيوة، لأن المسيح البار هيتجسد ويبقى عبد زينا، لكنه سيكون العبد البار، في آية جميلة تقول عبدي البار، الأب يقول كده عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني اللي يعرفه يتبرر، هو الوحيد البار، إنما احنا ناخد البر على حسه، نتبرر بمعرفته، وآثامهم هو يحملها كمان، إن كانوا بيغلطوا هو يشيل خطاياهم. فقال له أنت ربنا انتخبك لتبصر البار، يعني يا بختك يا شاول، وتسمع صوتا من فمه، يعني ده امتياز مش أي حد خده، إنه يسمع صوت المسيح بودانه ويشوف المسيح بعينيه، لأنك ستكون له شاهدا. وده سبب بقى، في ناس بتقول اشمعنى يعني بولس اللي قاله بالطريقة دي، أن بولس كان بيحب ربنا جدا إنما ما كانش فهمه، فلما فهمه ازداد حبا للمسيح، لكن هو كان بيقاتل المسيحيين حبا في الله، هو مفهومه كده، فهو كان صادق وربنا عشان كده كان عاجبه بولس. الحاجة التانية، الكنيسة ما تقدرش تبشر واحد زي كده، ده إرهابي محدش يجي جنبه. الحاجة التالتة بقى اللي كشفها الوحي هنا في كلمات بولس، ان ربنا انتخبه عشان يشوفه ويسمعه بالطريقة المعجزية دي، لانه سيكون شاهدا، عشان بولس في كل حتة يلف يبقى زيه زي الرسل، لان الرسل لما كانوا يلفوا العالم بيقولوا احنا عاشرنا المسيح، شفناه قعدنا معاه، وده اللي قاله يوحنا العجوز في اخر حياته في رسالته الاولى، يقول الذي كان من البدء هو الذي سمعناه بآذاننا ورأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا. احنا مش بنكلمكم عن شخص وهمي، مش بنكلمكم عن أسطورة، احنا بنكلمكم عن شخص عشرناه، عشان بولس يشهد نفس الشهادة ويكون له نفس مستوى الرسولية، كان لابد ايه؟ يبصر البار ويسمع صوتا من فم. ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت، والآن لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. وحدث لي، يبقى ده أول رؤية أو أول إعلان في حياة بولس الرسول. احنا هنقعد نلف على إعلانات بولس دلوقتي في الإنجيل، كم مرة شاف المسيح، هنشوف كم مرة وكل مرة كان بيشوفه ازاي. بولس شاف المسيح مرات كثيرة، عشان كده قال من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. من فرط الإعلانات يعني ما تعدش، يعني اللي مذكورين في الكتاب بس يمكن 7-8، إنما وده اللي هنمشي فيه دلوقتي، نشوف كل مرة المسيح كان بيجيله ليه وبيقول له إيه. تصوروا بقى العلاقة اللي تخلي كل مزنقة بولس يكلم المسيح يقول له أعوز إيه، يجي له شبيك لبيك، من كتر الصداقة والعشرة والعلاقة الوثيقة اللي بينهم. فحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم، رجع إمتى؟ في دمشق، ابتدى يبشر، اليهود هاجوا عليه فهربوه، نزل أورشليم، بتوع أورشليم كانوا مرعوبين منه، لولا برنابا خده من إيده وعرفه بالرسل وقال لهم ما تخافوش منه، ده اتعمد، ده شاف المسيح بعينيه، فيعني بالكاد بالعافية قبلوه، لأنه كانوا خايفين منه، مش مصدقين إن شاول البعبع ده يبقى رسول. فحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل، خلي بالكم المعنى، بولس رجع يبشر في أورشليم فكان مستعد يموت في أي وقت من بداية حياته، ده بيحكي أول عشرته بالمسيح، وكان كيهودي ما بيقدر يدخل الهيكل ويصلي. وتاخدوا بالكم من حاجة مهمة، الكنيسة الأولى كانت واستمرت تصلي المزامير في الهيكل، إنما في البيوت تعمل قداس. الكنيسة الأولى كانوا يطلعوا الهيكل يصلوا، لأن المسيح علمهم كده، صلاة المزامير كانوا يصلوها، فتسمعوا في أعمال 3 مثلا يقول لك صعد يوحنا وبطرس يصليا صلاة الساعة 9، ليهم طقسهم زي الإجبية بالظبط، إنما ما يقدموش ذبيحة في الهيكل خلاص. ليه؟ لأن الهيكل فيه ذبايح حيوانية خلاص راحت عليه. في البيوت بقى يكسروا الخبز، يعني يعملوا القداس ويتناولوا، إنما فيش مانع يدخلوا الهيكل لغاية الوقت ده ويصلوا، يصلوا صلاة المزامير العادية. فكان بولس بيصلي في الهيكل. أني حصلت على في غيبة، أدي رؤية تانية اهي، هنبتدي نعده. حصلت في غيبة فرأيته، اللي بيحكي مين؟ بولس نفسه بيحكي عن نفسه، وبيحكي قدام مين؟ مين فاكر؟ جمهور اليهود اللي ايه عاوزين يعدموه، ف فاكرين لما قلنا هربوه العساكر ودينه المعسكر عشان يشوفوا ايه حكايته، وهو قال للأمير سيبني أكلمهم، وابتدى يكلمهم بالعبرية، وهو ده لسه حتى في النص بتاع وعظة بولس لليهود المجتمعين بالعبري. فبيقول لهم يا جماعة أنا شفته تاني وأنا في الهيكل بتاعكم رأيته قائلا لي أسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. ده بولس بيحكي حكايته من 20 سنة، بيقول وأنا في أورشليم بصلي، وكنت عم عاوز أبشر اليهود، المسيح ظهر لي وأنا بصلي في الهيكل وقال لي اخرج، مش هيقبلوا كلامك عني هنا. فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب. هو عاوز يقول لليهود أنا كنت بعمل كده وقلت للمسيح كده أن أنا كنت زيكم بحبس وأضرب أي مسيح في كل مجمع الذين يؤمنون بك. وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراديا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. طبعا ده الحوار اللي بين بولس والمسيح، إنما كمان عاوز يوصل لليهود إيه، أنا قلت للمسيح أن أنا كنت بعمل زيكم كل ده. فقال لي اذهب، ده ربنا يسوع بقى قال له، دي الإرسالية بتاعت بولس بقى، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. أتاري حكاية الأمم دي ما طلعتش كده في دماغ بولس لوحده، ده ربنا يسوع بنفسه جاله وقال له اليهود مش هيقبلوا كلامك عني، تعالى ناخد خط تاني، انت بتاع الأمم. هم بقى اليهود سمعوا كلمة الأمم وولعوا تاني، فيحصل ايه؟ فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش. ده بيكلموا الأمير، مش الراجل ده من وشنا، ما كانش المفروض يعيش لغاية النهار. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر. الأمير مش فاهم حاجة، الأمير قاعد ما بيتكلمش عبري، فشايف الناس ساكتة وبتسمع وعظة بولس فسكت لغاية ما لقاهم هاجوا أو خطفوا تاني عشان يقطعوه، قائلا أن يفحص بضربات. طبعا الأمير ده يعني مأمور، تعرفين نظام المأمور هو النظام المصري كان وقتها برضه، يعني يرنوا على لغاية ما يعرفوا قراره ايه قصته ده. فقال لهم ايه، وضبوه عشان نشوف ايه حكايته، يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مدوه للصياط، ربطوا بولس عشان هيتضرب، عشان يقر بالحقيقة الناس دي هيجي عليك ليه، قال بولس، شوفوا الروقان بقى، لقائد المئة الواقف أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ غير مقضي يعني إيه؟ بدون حكم قضاء. أنت هتضرب واحد أو هتحكم على واحد بدون قضاء وروماني؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له قل لي أنت روماني؟ فقال نعم. فأجاب الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية، خدت الجنسية الرومانية دفعت قد كده. فقال بولس أما أنا فقد ولدت فيها، أنا مولود روماني، يعني هو أرقى منه. فللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. ده كان تاني رؤية في حياة بولس تقريبا، أول رؤية مسيح لما جاله في دمشق شاول شاول لماذا تضطهدني، وهنا هو بيصلي في الهيكل اليهودي قال له اذهب أرسلك إلى الأمم. خدوا عندكم رؤية كمان، أعمال 18، نرجع كم إصحاح. أعمال 18 دي تعتقد كانت سنة آخر الخمسينات وأول الستينات تقريبا. أعمال 18 هقراها من أول عدد واحد بسرعة، لكن أنا يهمني في عدد 9. بعد هذا مضى بولس من أتينا وجاء إلى كورنثوس، دي أثناء الرحلة التبشيرية بتاعته رقم 3، كان بيلف. فخلص أتينا ودخل على كورنثوس. كورنثوس ده ميناء في اليونان، وكان حتة إيه بشعة بقى، كل أنواع المبيقات في كورنثوس، لدرجة في التاريخ يقولوا بنت كورنثوسية يعني بنت مش مؤدبة، كان ده يعني اللقب. وعشان كده كورنثوس دي كانت شغلانة كتب لها رسالتين يعني أكبر رسائل فيهم مشاكل. فراح كورنثوس فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكيلا أمرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روما فجاء إليهم. كلوديوس قيصر ده اللي قبل نيرون ده بدأ يهيج على اليهود، فطرد كل اليهود من روما، فابتدت اليهود يرجعوا بلادهم. فتقابل مع اتنين يهوديين كانوا عايشين في روما اسمهم أكيلا وبرسكيلا، دول هيفضلوا أصحابه، ده راجل ومراته، وكانوا بيشتغلوا زيه في صناعة الخيام. فبولس بقى يعيش معاهم في الفترة اللي قعدها في أول جزء من كورنثوس، في قامته في كورنثوس، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل لأنهما كان في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموساوس دول تلاميذه بقى من مكدونيا، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. فإذ كانوا يقاومون ويجدفون دول مين؟ اليهود اللي في المجمع في بلد كورنثوس. هو دايما يدخل أي بلد يوعظ لليهود الأول، لما يطردوه خالص يبتدي يكلم الوثنيين. فاليهود هاجوا عليه لما قعد يقول مسيح ابن الله، مش عاجبهم الكلام. يجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله، يعني في الأصل يهودي، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، يعني بالرغم أنه هو أغلب اليهود مش قابلين، إنما رئيس المجمع آمن وتعمد. يعني عاوزين يقولوا إيه؟ أنه في أحيانا يحصل رفض ورجكشن جامد قوي، لكن ربنا يختار كم نفس كده، منهم رئيس المجمع نفسه كان آمن بالمسيح. وكثير من الكورنثوسيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. يبدو بولس كان ناوي يحمل ايه، حس انه مفيش قبول قوي للكلام في البلد دي والبلاد كتير، فكان هيسيب كورنثوس ويطلع على البلد اللي بعدها. وبولس اصله يهودي جد، فالبلاد دي كلها إباحية، فما كانش طايق يقعد فيها، فكان هيمشي ويطلع على البلد اللي بعدها. وهنا تيجي الرؤية التالتة. فقال الرب لبولس برؤية في الليل، قالوا المسيح تاني، شوفوا ربنا يسوع بيحركه في كل خطوة. لا تخف بل تكلم ولا تسكت. هو خايف لأن اليهود هيجين عليه ولأن البلد مش قابل الكلام، قال له لا ما تخافش، تكلم ما تسكتش، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وست أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. يبقى كورنثوس بالذات ربنا يسوع قاله فيها وقال له كمل ما تمشيش، أنا لي ناس في البلد. وعشان كده كورنثوس البلد المنحلة دي هتبقى من أكبر الكنائس بعد كده في العالم، ويتكتب لها رسالتين كبار في منتهى الجمال. إنما لو ما كانش المسيح قاله ما كانش ده كله حصل. ناخد رؤية ثالثة، أعمال 16 رابعة، ماشي شاطرين ماشي. أعمال 16 قبلها بصحين، يمكن دي قبل اللي فاتت بس معلش. من أول عدد 5 كده 16-5 يقول: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. برضو دي أثناء رحلة من الرحلات، دي الرحلة الثانية غالبا. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، الأجزاء دي في أسيا الصغرى تركيا دلوقتي، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسيا، أسيا اللي هي تركيا أسيا الصغرى. طبعا لغاية دلوقتي محدش قادر يعرف يعني إيه منعهم الروح القدس، يعني إيه إزاي يعني، هو بقى بيعرفه بدل المسيح بيجيله كتير، يمكن منعهم يعني قال له ما تروحش أو بطل كلام في البلد دي. فمروا على ميسية، قال لهم بلاش أسيا خالص، حاضر بلاش أسيا بلاش أسيا. وانحضروا إلى ترواس، عمالين يمشوا مش عارفين بقى ربنا ناوي على إيه الخطوة الجاية، ما هو اللي بيحركهم. وظهرت لبولس رؤية في الليل، شغال كده تمام، كل ما يتزنق يا ربنا يجي له يقول له. المرة دي ما جاش ربنا بذاته، ظهرت رؤية في الليل رجل مكدوني. مكدونيا دي منطقة، واخدين بالكم، ما بين أسيا الصغرى واليونان، قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعنا. مرة دي الرؤية جات له واحد ربنا بعته بيقول له باين عليه من لبسه الظهر بيقول له عدي عندنا تعال لنا بسرعة. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج. طلبنا مين اللي بيحكي؟ لؤة. يبقى في الوقت ده لؤة كان مشارك في الرحلات فاهمين، فبيتكلم بلغة بيسموه ايه المتكلم يعني. طلبنا قال لنا يلا جماعة ليه معزلكم هنطلع على مقدونيا. ليه خير يا بولس؟ قال ربنا يسوع قال لي كده. قال لك ازاي يا عم احنا كنا مع بعض بالليل؟ قال لا بالليل جات لي رؤية وجاء لي راجل مقدوني بيقول عدلنا. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا متحققين أن الرب متحققين ما كانش يتشكك من كتر ما الرؤى واضحة قوي أن الرب قد دعانا لنبشرهم. وطبعا دي بقى هيدخل على فيليبي، وفيليبي دي من أجمل قصص البشارة في حياة بولس الرسول، لأن انتوا عارفين قصة فيليبي هيبتدي الأول وبعدين يبشر ليديا وليديا تتعمد وبعدين يطلع روح العرافة تتقلب البلد عليه كلها يسجدوه يضربوه هو وسيلة ضرب فظيع، في نص الليل يحصل الزلزال السجن يتفك السجان يجي ينتحر يمنعه من الانتحار كل المساجين تؤمن والسجان يتعمد والبلد كلها تبتدي تمشي في السكة صح، ويجي والي البلد يقول له من فضلك سيب البلد لأنه أنت كده كلتها كلها في أسبوعين ثلاثة. يبقى خطة ربنا كانت كده. نشوف رؤية كمان في حياة بولس الرسول أعمال 23 من أعمال 21 لآخر سفر الأعمال بولس مسجون. من أعمال 21 ل 28 8 إصحاحات بولس اتسجن وبيترحل من حتة لحتة ويتضرب في كل حتة شوية ويشوف المسيح كل شوية. هي دي الجزء الربع الأخير من سفر الأعمال. فبيقول عدد 6 فأحد المحاكمات اللي بيحاكموا اليهود لما علم بولس أن قسما منهم صدوقيين والآخر فريسيون، أن في فرقتين من اليهود المتعصبين، فرقة الفريسيين تعرفينها دي وفرقة تانية اسمها الصدوقيين، دول اللي راحوا للمسيح مرة بسؤال إيه، واحد مات كان متجوز واحدة مخلفتش فخدت أخوه جابت أجله، خدت أخوه مات، خدت أخوه مات، ماتوا السبعة. إذا كان في قيامة زي ما بتقولوا هما بيتريقوا على المسيح هتبقى مرات مين في السماء؟ قال يعني زينب وربنا يسوع. فقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، انتوا عشان مش عارفين الكتب عايشين في ضلال، لأن في السماء ما فيش جواز ببساطة، لا يزوجون ولا يتزوجون هيكونوا زي الملائكة، فالموضوع ملوش علاقة بالجواز. وبعدين ابتدى يكلمهم عن القيامة. فالصدقين قاعدين والفريسين والاثنين بيكرهوا بولس وبيحاكموه. فلما علم بولس أن قسما صدقين والآخر فريسين، دي أحد دلائل حكمة بولس، ده قصة طويلة دي موضوع طويل أو الحكمة في حياة بولس، صرخ في المجمع لقيهم بتبلوا عليه ومش عارف يطلع منها، أيها الرجال الإخوة أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. هو رمى الكلمة دي ولع الدنيا. ليه؟ لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيون يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيين فيقرون بكل ذلك. فوقعهم في بعض، قال لهم طب بصوا أنا فريسي بقى ومستني القيامة، حتى لو موتوني مش خايف لأني هقوم. فالصدوقيين قالوا ما فيش قيامة، الفريسيين ردوا في قيامة وقعهم بعض. فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رضيا في هذا الإنسان، عشان بقى تبعهم عشان قال أنا فريسي ابن فريسي، فوقفوا يحاموا عن الراجل ده احنا مش شايفينه عمل حاجة وحشة. إن كان روح أو ملاك قد كلموا، لأن دي معتقدات الفريسيين، فلا نحاربن الله، لا يكون ملاك كلمه هنقف أعداء لربنا. فلما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، أمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطه. هما بقى إيه هيقطعوه، فالعساكر تنزل تنط عشان تخطفه لأن ده روماني بقى خلاص، روماني يعني حصانة دبلوماسية، لو حصل له حاجة الأمير يروح فيها، فهنا هو مش خايف على بولس هو خايف على مركزه. يختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. طيب عدت أهي؟ لا عدت إزاي؟ شوفوا بقى، وفي الليلة التالية وقف به الرب كمان مرة، تاني يجيله المسيح بالليل وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روما أيضا. ياه أنت مدلع قوي يا رب، كل ما يتزنق زنقة تجيله. وبعد بس مش بيجي يرفع عنه المشاكل، تاخدوا بالكم يعني الرؤى دي وهو في، طب قول له هخرجك من السجن، يعني جاي له في السجن تقول له كمان سجن روما هيكيفك قوي يعني. يا سلام، يعني هو في اورشليم بقاله بتاع سنتين مسجون، يوم ما تجي له يا رب جوه السجن تقول له زي ما شهدت لي في اورشليم تشهد لي في روما، ويفضل مسجون ما هيترحل كسجين. خلي بالكم تشجيع طبعا، بس انا اقصد ايه، ساعات احنا متصورين ان لو المسيح جالنا ولا بعت ملاك يبقى خلاص بقى المشاكل اتحلت. لا، ممكن يجي ويقول ويشجع بس. فقال له لا، انت كمان لازم تشهد لي في روما ايضا. تدور الايام ويترحل بولس اخيرا لانه يرفع دعوى الى قيصر، يقول انا بصوا انا روماني ولن اقبل الا ان احاكم الا امام نيرون. ده كان انتحار في زمنه، لان نيرون كان مجنون، كان وقتها قيصر روما ده كان مجنون، فاللي يقف قصاده يبقى ضيع نفسه. انما لما لقى مفيش فايدة مع اليهود وقعد يدعم سنتين في السجن وعمالين يتأمروا مش حد بيحامي عنه وربنا مش سامح انه يخرج، عاوز يروح روما، هو نفسه يروح روما يبشر، المسيح وعده بكده، فقال يروح روما على حساب الامبراطورة الرومانية. فقال لهم انا رافع دعواي الى قيصر. ساعتها كله ياخد جنب، ما يقدروش بقى يفحصوا الحالة خلاص، لانه يدخل فيها قيصر نفسه لانه ده روماني الجنسية، فاهمين ازاي؟ فقالوا له الى قيصر رفعت دعواك، الى قيصر تذهب. فهيترحل بولس ضمن الاسرى اللي رايحين روما، وهنا هيشوف المسيح تاني. اصحاح 27، اعمال 27. يبقى احنا عشان تفتكر لقينا ظهور في اعمال 9 واعمال 22 واعمال 16 واعمال 18 واعمال 23 واعمال 27، كل دي اعلانات شافها بولس في سفر الاعمال بس. فاعمال 27 هحكي كده بسرعه، ركبوا مركب ومشوا وشايل اسرى وعساكر، وبعدين بولس لانه بقى خبره في البحر وقال في الاسفار مرارا كثيره، قال لهم يا جماعه الموسم ده مش كويس، البحر هيهيك في الوقت ده. قائد المائة عاوز يوصل باي طريقه، ما صدقش بولس، صدق البحاره، البحاره عاوزين فلوس، السفينه اتزنقت في نص البحر، حصل ريح شديدة قوي وبيسموها أوروكليدون، دي كانت ريح زوبعية يعني بيسموها نوة، يعني نوة شديدة قوي، الشمس غابت، فضلوا 14 يوم مش شايفين النور ومش عارفين هم فين في البحر. طبعا حالة صعبة جدا، ما كانش بقى فيه بقى الإمكانيات بتاعت النهاردة، ولغاية النهاردة ممكن تحدث حوادث في البحر من النوع ده. فهم تاهوا في البحر وفقدوا الأمل تماما في النجاة. نقرأ عدد 14 الأول، 27-14. ولكن بعد قليل هاجت عليها على السفينة ريح زوبعية يقال لها أوركليدون، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. هو ما بيقولهاش كوعظة زي ما الناس فكرها، هو لوقا بيحكيها كحقيقة أن البحارة سلموا، يعني إيه؟ ما عادوش جايدنج المركب خلاص، هما كل اللي عاوزين يحافظوا بيها انها تفضل عايمه على الميه، انما هما رايحين فين مش عارفين خلاص. فصرنا نحمل، يعني البحر شايلنا وزي ما تودينا، انما احنا بناخدها بالمعنى الروحي، سلمنا فصرنا نحمل، يعني اللي يسلم ربنا يا ربنا يشيله على قد ايه. فجرينا تحت جزيره يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا ان نملك القارب، فلما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينه، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس انزلوا القلوع. وهنا يعني إيه؟ لقوا جزيرة صغيرة قالوا نيجي تحتها، لقوا دوامات كبيرة، خافوا المركب تتكسر فاضطروا يسيبوا الجزيرة، مش عارفين يروحوا فين. وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة عشان تفضل عايمة، بقوا يرموا القطع الخشبية اللي في المركب. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. مين اللي بيحكي؟ لوقا. شاطرين. لا، لوقا دلوقتي بدل بيحكي سفر الأعمال يبقى لوقا قاعد مع بولس، لأن لوقا كان شريك لبولس، كان دكتوره الخاص وتلميذه، يعتبر لوقا يعتبر من تلاميذ بولس الرسول وكان طبيبه، وفي نفس الوقت اتسجن معاه فترة، فمش بعيد كان مترحل. والبعض بيقول لا ما كانش مترحل، كان رايح معاه كطبيب، لأن لوقا كان برضه يتمتع غالبا بجنسية رومانية. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم. بولس وقف في المركب بقى، كله المركب دي شايلة مئات، مش شايلة واحد اثنين. وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت. هو قال لهم كده زي من أسبوعين، قال لهم بلاش نسافر، نأجل السفر شهرين لأن الدنيا مش تمام، فتسلموا من هذا الضرر والخسار. والآن أنذركم، هي هتقول إيه؟ أن تسروا. افرحوا افرحوا، بيقول لك انتزع كل رجاء في النجاة. بولس فجأة يقف في النص يقول: يا جماعة أبشركم كلكم هتعيشوا، في خبر حلو هقوله. خبر حلو ايه الخبر الحلو؟ لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. يعني الموقف ما يقولش كده خالص، الناس بتغرق ومفيش نور خالص ولا شمس ولا أرض ولا أي حاجة، لو ما تقلقوش مفيش ولا نفس هتموت. طب عرفت منين؟ لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. خلي بالكم بيكلم ناس أغلبهم وثنيين، دول شوية مساجين وشوية عساكر، دول ما لهمش دعوة خالص بقى باليهود ولا المؤمنين. فعشان كده قالها بطريقة ملاك الإله الذي أعبده، لأن انتوا عارفين في العهد القديم كان ظهورات المسيح ساعات يقولوا عليها ظهر ملاك الرب، ساعات يقولوها كده، لكن هيبان من الكلام ان ده ربنا يسوع برضه. قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. هو نفس المسيح اللي قالها له من كم شهر في سجن أورشليم، قال له لازم تشهد في روميا. فلما لقى الدنيا ظلمت والمركب هتغرق، جه المسيح في المركب وقال له: بولس ما تخافش، أنا قايل لك لازم تقف قدام قيصر بذاته. بولس هيقف قدام نيرون بنفسه، مش يحاكم، يشهد، لأن بولس ما كانش بيدافع عن نفسه. وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. طبعا لو قلت أن ده ممكن يكون ملاك من ربنا مش غلط، يعني التفسيرين مقبولين في الكنيسة، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. بولس بيقول الكلام ده بينما مفيش أي بوادر أمل، مجرد ما خلص الوعظة بعد ساعات ابتدت تبان بوادر الأمل. لقوا إيه؟ شافوا على بعد أرض وابتدوا يقيسوا. وبعدين حصل هنا بقى رأي العساكر، قالوا القائد السفينة قائد المئة: احنا معانا مساجين، لو هربوا هنروح في داهية، نقتلهم لان كده كده المركب هتتكسر وهنضطر نعوم، نموت المساجين. قائد المئة كان بيموت في بولس بقى، خلاص وقع في حبه، قال لهم: لا مش مهم، اللي يعرف يعوم يعوم، ما تخلوش ما تموتوش حد، من حقه كقائد عسكري في الوقت ده يموت المساجين عشان ما حدش يهرب، لانه السفينة هتتكسر. فهنا قائد المئة هو اللي وقف مع بولس وقال لهم: سيبوهم، اللي يعرف يعوم يعوم، اللي ما يعرفش ياخد حتة خشب ويعملها عوامة. ونطوا كلهم وطلعوا كلهم على الجزيرة احياء، لان ربنا قال لبولس ولا نفس هتموت. ولما طلعوا على الجزيرة انتوا فاكرين الموقف اللي حصل، انه ايه؟ كلهم بقى مدغدغين، قام بولس يعمل نار عشان يدفي الناس، نشبت في ايده حية، قام عملها كده في النار، وقعت في النار، كل اهل الجزيرة قاعدين يبصوا عليه لازم يتسمم ويموت. لقوا ما بيموتش، سألوا ده ربنا، قال لهم: لا انا مش ربنا، انا تبع ربنا. وراح بقى خدوه على صاحب الجزيرة، كان ابوه راجل عجوز بيموت، حط ايده شفاه، الجزيرة كلها بقت تخدم على بولس واصحاب بولس. فبقى السجين بولس ده سر نجاة كل العساكر والمساجين والاكل والشرب والخير اللي جاي له. وده كان رؤية كمان في حياة بولس. رؤية كمان في كورنثوس 11، دي الرؤى اللي جت او الاعلانات اللي جت في سفر الاعمال، انما بولس له حكايات تاني لسه. كورنثوس الاولى اصحاح 11 هيقول تعبير غامض انما قد يوحي باعلان. في كورنثوس 11 ده، على فكرة احفظوا الرقم ده لان ده من اهم الاصحاحات اللي بتتكلم عن التناول، سر التناول. مين اللي حضر العشاء الرباني؟ ال 12 تلميذ ومرقص الرسول لأنه كان في بيت والدته ويمكن العذراء وكده. إنما بولس ما كانش موجود خالص في الخطة، ما كانش في الليلة دي خالص. ده بولس عرف المسيح زي ما عرفنا بعدها بكذا سنة، بعد صعوده بكذا سنة. يقول حاجة عجيبة قوي في كورنثوس 11، يقول نبتدي من عدد 22: أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أم أمدحكم؟ كان وقتها بتوع كورنثوس قلبوا الكنيسة أو قلبوا قعدة القداس دي لنوع من الفوضى والأكل والشرب، فهنا دخل فيهم شمال قوي شد عليهم. على هذا لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. دي يا واحدة انت ما حضرتش العشاء الرباني، جبت الكلام ده منين؟ في مفسرين كتير قالوا من ضمن ظهورات المسيح، بدل الحكاية سهلة كده، جابوا في مرة وقعدوا وقعد يحكي له في الليلة اللي انا اتصلبت فيها عملت كده يا بولس، وقعد يعرفه الطقس. كلمة تسلمت دي بتفكرني دايما لما الواحد فينا استلم الطقس في الدير، كان يجي ابونا الراهب يسلمنا يعلمنا. المسيح بنفسه علم بولس يعمل سر التناول، قال تسلمت من الرب، من الرب رأسا. طب امتى؟ مرضاش يقول بقى في ليلة من الليالي اياها، جالي المسيح وقال لي بص بقى اعلمك ازاي تعمل قداس، وابتدى يعلمه يمسك الخبز وازاي يشكر ويكسر ويبارك. وعشان كده بولس هنا هيبقى شديد جدا في التناول، بالرغم ان هو طيب جدا، لكن هيقول كلام في منتهى الشدة ما قالهوش الإنجليين نفسهم، متى ومرقس ولوقا ويوحنا هما بيتكلموا عن سر التناول، إنما بولس لأنه استلم من المسيح في رؤية يقول إيه: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء، إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يعني لو ما عندوش إيمان أن ده جسد حقيقي يبقى ياخد دينونة لنفسه. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. اعتبر أن بعض الأمراض وأن في ناس ماتت في كنيسة كورنثوس كتير عقاب إلهي للاستهانة بالتناول. طبعا ده يؤكد إيمان بولس وإيمان الكنيسة إن ده جسد حقيقي، إن ده سر حقيقي، في تحول حقيقي. لكن مين علمك ده كله بولس؟ خلي بالكوا بولس ملحقش يتلمذ على التلاميذ، ده راح لهم أول مرة يقعد معهم قعدة محترمة بعد كذا سنة من بدايته مع المسيح زي ما هنعرف كمان شوية. لكن يقول تسلمت من الرب، قد يكون إعلان أو رؤية أخرى. ناخد بقى إيه كورنثوس الثانية إصحاح 11، ده أشهر بقى رؤية كلنا نسمع عنها، كورنثوس الثانية 12 دي. في الوقت ده يا جماعة هو طبعا بولس مش بيمشي يحكي بيشوف المسيح بقى وبيحصل كده، لا ده بولس بيخبي كل أسراره على فكرة. إنما كورنثوس الثانية دي ليها قصة كبيرة بقى. كورنثوس الثانية بتوع كورنثوس لما غاب عنهم بولس كانوا عندهم معلمين وأنبياء كذبة، فابتدوا يشككوا في بولس نفسه كرسول ويدعوا عليه ادعاءات كذبة، ان ده راجل مهرطق وده راجل بيستفيد من الكنيسة وبيأكل بيكسب، وانه ما تصدقوش، وانه ما شافش المسيح، وانه ما هواش من التلاميذ ولا الرسل لان هو ما عاصرش المسيح، وقاعدين يخبطوا في بولس. فمع التخبيط الشديد قوي بولس بقى كان موقفه حساس. اولا هو مش طايل يروح لهم لانه مشغول في افسس بيحارب وحوش هناك، قال عليهم كده، كان عنده مشاكل في افسس كبيره قوي فمش قادر يروح كورنثوس. في نفس الوقت عاوز ولاده اللي امنوا على ايديه هيتشككوا، هيقولوا اذا كان بولس مش رسول يبقى اللي قبلنا ده كله كلام غلط، هيضيعوا. فمحتار يحكي عن نفسه ويدافع ولا يسكت كعاده القديسين يهانوا ويسكت. فكورنثوس الثانية من أجمل الرسائل اللي شوية يضطر يكشف أسراره وبعد كده يقول يا ريتني ما اتكلمت، لدرجة قال بصراحة اعتبروني غبي لما تلاقوني هتكلم عن نفسي، وبعدين رمى كلمة وقال ما انتوا واخدين على الأغبية. فاهمين؟ ما انتوا عندكم يعني أغبية بيتكلموا على نفسهم كتير، هقلد واعمل زيهم واتكلم عن نفسي. شوف عاوز يقول ايه، ان كون واحد يحكي اسراره مع المسيح ده غباء. انما قال لهم انتم الزمتموني، انا مضطر احكي. فشوف هيقولها ازاي هنا، انه لا يوافقني ان افتخر فاني اتي الى مناظر الرب واعلانات. لاول مره هيحكي بقى، كل اللي فات ده كنا بنسمعها ضمن احاديث لوقا في سفر الاعمال، ومره واحده في اعمال 22 اضطر يحكيها لليهود لما بيقول لهم قال لي هبعتك للأمم. لا يوافقني أن أفتخر فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. هيجي يحكي، إنما كعادة القديسين مستكترين يحكوا عن نفسهم، فقام قالها بالطريقة اللطيفة اللي انتوا فاهمينها، بدل ما يقول أنا شفت، أنا أعرف واحد. تعرفوا إيه؟ إحنا علينا الكلام ده، ما بعد شوية هتقع بلسانك وتقول إيه؟ أنا أصلي الحاجات دي لما شفتها. هيقع يعني في الكلام هيكشف نفسه انه بيحكي عن نفسه، انما في الاول كان واخد باله مش عاوز يقول انا يعني. بس انت من بداية الكلام بتقول انا اتي الى مناظر الرب واعلاناته، فاحنا متوقعين انك هتحكي عن نفسك، لكن مش قادر يقولها يعني. فاهمين؟ فقال اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنة. كتابة كورنثوس دي كانت تقريبا سنة 62، يعني هو بيحكي عن حوالي سنة 50 ميلاد، سنة 48 ميلاد، واعتقدنا ان هو آمن بالمسيح في بداية الأربعينات، فقد تكون الرؤية دي شافها فلسه في بداية خدمته، يعني بعد كم سنة من توبته. فبيقول أعرف واحد من 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ وبرضو الآباء الكبار اللي كتبوا رؤى يقولوا التعبير ده أدق تعبير عن حالة الغيبة أو الرؤى، يعني في آباء شافوا بقى رؤى وحاجات كده وكتبوا، بيبقى الشخص مش فاهم هو مات ودخل السماء ساب جسده ولا هو لسه بالجسد، ما بيبقاش في اللحظة دي قادر يتأكد من وضعه. فبيقول أنا ساعتها ما كنتش عارف أنا في الجسد أم خارج الجسد. الله يعلم. اختطف هذا الى السماء الثالثة. المرة دي بقى مش بس هيشوف المسيح، ده المسيح هياخده لفة في السماء هيفرجه بقى. واعرف هذا الانسان، برضه عاوز يقول اعرفه كويس قوي، افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، انه اختطف الى الفردوس، يبقى السماء الثالثة هي الفردوس، وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يصوغ لانسان ان يتكلم بها. المرة دي بقى من ضمن الرؤى مش شاف المسيح، شاف الفردوس. معنى كده شاف أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود، شاف كل دول في الفردوس. واخدين بالكم؟ عشان كده عشق بولس لشخصيات العهد القديم، بحبهم جدا، بتكلم عنهم كتير قوي في رسائله، كان مرتبط بيهم جدا، مش بعيد يكون شافهم في الفردوس. فبيقول سمعت كلام مش عارف أقوله، لا ينطق به ولا يصوغ لإنسان إنه يتكلم، يعني مش ممكن واحد يقول الكلام اللي يسمعه ده. طب إيه الكلام اللي في السماء؟ إما حوارات بين القديسين والأنبياء مع المسيح، وإما تسبيح مستمر، إنما هو بيقول مش هقدر أحكي لكم. طب ما يوحنا حكى، ما تحكي. قال يعني أنتوا فهمتوا حاجة من يوحنا حكى؟ يوحنا حكى بس طلعت الحكاية كلها رموز وأنوار وألوان وحاجات حلوة، بس ما إحناش فاهمين برضو. فقال ما كده كده مش هتفهموها قوي، لان لغة السماء غير لغة الارض وجمال السماء لا يعبر عنه. فبيقول ايه، من جهة هذا افتخر. تفتخر يبقى الرؤية رؤيتك بقى، بدل من جهة هذا افتخر. وبعدين رجع ايه يلم الدور تاني لانه مش متعود، يقول لكن من جهة نفسي لا افتخر الا بضعفاتي. فاهمين؟ رجع تاني للتواضع الطبيعي وقال لا بس انا بعرفش اعمل كده، انا اتكلم عن ضعفاتي بس. يبقى دي رؤية كمان ايا كان رقمها او اعلان اخر في حياة بولس. في نفس الاصحاح يقول بقى في عدد 7 ايه، لئلا ارتفع بفرط الاعلانات. يبقى ايه ما تعدوش خلاص، مش هنعد بقى اللي مكتوب اقل كتير من اللي ما نعرفوش. خلي بالكم في حاجات هنسألوا عنها في السماء، احكي لنا بقى كم مرة بقى وكده دي في السماء. انما من فرط الاعلانات واحد بيشوف المسيح يمكن كل اسبوعين مرة ولا حاجة، فيعني حاجة يعني عظيمة قوي. ربنا يسوع خاف عليه، طب بدل خايف عليه ما تمنع الاعلانات؟ لا ما بيمنعش الاعلانات لان ده صديقه حبه، فبيديله اعلانات، انما اداله مع الاعلانات ايه؟ شوكة في الجسد. هيحكي لنا بقى خبرة الشوكة دي. طبعا الشوكة دي علقة سخنة اصعب من علقة اليهود والناس دول. بيقول اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. ايه يعني؟ هو حساها كده الشيطان بيلطمه، مع ان بولس ده كان مرعب للشياطين، المره دي ساب شيطان يلطمه يتشطر عليه باذن من ربنا. من جهة هذا تضرعت الى الرب 3 مرات ان يفارقني. طبعا اي مره من دول يجي فيها المسيح ما فيش مانع. جه في الثالث فقال لي، هو ما قالش بقى ظهر له ازاي، لكن تعتبر اعلان برضه لانه قال حاجه قالها له very clear يعني. فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتك في الضعف تكمل. يبقى ده برضو يعتبر اعلان. ليه؟ لان هو بيتضرع ان ربنا يفك عنه تجربة الالم. جاله المسيح مخصوص يقول له ما تطلبش الطلب ده تاني، كفاية اللي انت فيه، انت واخد كتير قوي، مش ما تطلبش حاجة تاني. طب شفا؟ لا. طب اشوف زي الناس؟ لا. تعرفين يعتقد انها كانت مرض في عينيه وما كانش ليه علاج ساعتها، لانه في غلاطيا بيقول لو امكانكم لقلعتم عيونكم واعطيتموني، وقال تجربتي في جسدي لم تحتقروها، وبعدين قال كملاك من الله كنتوا بتقبلوني، وقال انظروا ما اكبر الاحرف، مش بيشوف كويس وهو بيكتب، فكان دايما يملي، وبعدين يجي في الاخر يقول السلام بيدي انا بولس يمضي بس. انما كان غالبا منظر في عينيه يعني مرض في عينيه، يعتقد انه كان رمض صديدي وما كان لهش علاج، فيش انتيبيوتكس في الوقت ده. وبيقول كان له عصائب، العصائب والمناديل كانت بتشفي الامراض. طب هو ماشي يطلع مناديل؟ لا، لان كان في مرض. فاهمين ازاي؟ فمرض بولس كان سبب شفاء لاي مرض تاني. المهم ان ده رؤية من الرؤى او اعلان، لانه هنا المسيح قال له تكفيك نعمتي، ومن ساعتها بطل يصلي عشان مرضه، وقف خلاص. هي 3 مرات بالعدد، في الثالثة المسيح قال له كفاية، قال له حاضر وما تضايقش، بالعكس يقول ايه هنا، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. بدل هو شايف ان الضعف ده هيديني قوة، أنا مبسوط، مبسوط بالمرض، مبسوط بالعاهة، مبسوط بشكل المقزز، لأن قال لم تحتقروا تجربتي، لم تزدروا بي لكي تحل علي قوة المسيح. في فيليبي 1 نشوف إعلان تاني. فيليبي 1 دي ليها قصة لطيفة جدا. فيليبي كان مسجون في روما بقى، وصل روما إصحاح 1 عدد 21. في فيليبي كان مسجون في روما وخلاص هيتعرض على نيرون، وكل الدنيا متوقعة رقاب على طول. طبعا نيرون ما عندوش تفاهم، عمل مجزرة مذبحة للمسيحيين بعدها، كان بيولع بيهم الشوارع. تعرفين القصة دي؟ لما عمل حريق إيطاليا، حريق روما، اتهم المسيحيين، فكانوا يدهنوا المسيحي بالزفت والقار ويولعوا بيه الشوارع. آلاف مؤلفة في روما راحت في حريق بسبب تهمة نيرون ليهم، فكان مجنون جدا. تصوروا بقى قبلها بولس هيتحكم قدام الرجل ده زعيم المسيحيين، ما حدش متوقع انه هو يطلع ابدا. فيقول ايه؟ بعت الرسالة من روما منتهى الروقان والانبساط والفرح، يسموها رسالة الفرح فيليبي دي، ولا كأنه قاعد في قصر، هو في السجن، وعمال يقول لهم افرحوا واطمنوا عليا قوي وكله تمام والبشاره ماشيه حلو قوي، وبيت قيصر الانجيل دخله، يقول لهم بيت قيصر دخلت فيه الكرازه اطمن، وعمال يقول لهم اخبار مفرحه جدا. من ضمن الاخبار اللي قالها لهم وكانت مفاجاه للكل، قال لهم أنا خارج من السجن. خارج يعني إيه خارج؟ وأنت اللي تاخد القرار. قال آه، ما أنا أصل اتفقت مع ربنا، أنا قدامي اختيارين، أروح للسماء يعني نيرون ياخد رقبتي ولا أقعد. إن كان عليا نفسي أروح السماء، إنما أقعد ألزم من أجل الخدمة، في لزوم لسه ليا لزوم. فلما لقيت إن لسه ليا لزوم قلت أقعد، فقال لي حاضر. فهمتوا الفكرة مشيت إزاي؟ فبيتكلم بمنتهى الثقة وبيقول لهم اطمنوا أنا خارج. طبعا ده كان إعلان سماوي، لأنه ما كانش حد متوقع أبدا إن بولس هيطلع. نشوف كتبها إزاي في فيليبي 1:21، بيقول في عدد 20: حسب انتظاري ورجائي أني لا أخذ في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ أختار لست أدري. يعني بيقول أنا أصلي بفكر حياتي في الجسد ثمر، فاهمين الفكرة؟ يعني بكسب نفوس، فبقيت بختار أقعد وأكسب نفوس ولا أروح بقى الحبيبي وأقعد في السماء. فإني محصور من الاتنين. الحتة دي أصلها ممتعة. ليه؟ بولس بيختار معاد خروجه من الجسد، بيختار، يعني ربنا بيخيره، هو اللي بيختار مش ربنا اللي بيختاره. فإني محصور من الاثنين. إيه الاثنين؟ لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وما اتقالتش في ولا إصحاح من 100 إصحاح تاني حتة أفضل جدا. يعني أجمل خبر في حياة بولس إنه هيقابل المسيح، إنه هيقعد معاه، مع إنه بيشوفه كتير. حتى لو بيشوفه كتير برضه مش زي إنه يدخل السماء بقى خلاص. ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فاهمين المعنى؟ يعني أنتوا بتوع فيليبي وغيركم لسه محتاجني. فإذ أنا واثق بهذا، يعني إذ أنا واثق بأني ما زلت ألزم من أجلكم، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيه. وفي حتة تاني قال كما أعلن لي الرب. يعني إيه؟ هو عرف أنه لسه شوي بما أنه وراه خدمة، وعشان كده في نفس الوقت بعت رسالة فيليمون، قال له يا فيليمون وهو في السجن: جهز لي بيت، أنا جاي لك قريب أزورك. وعنه كان في السجن اللي كل الناس متوقعة إعدام. آخر إعلام، دخل السجن الآخر مرة في روميا، وإذا كان كل خطوة كان بيعرف، فلما دخل السجن على آخر مرة 68 ميلادي، المسيح قال له ها، قال له كفاية بقى رب، قال له خلاص تعال. فلما قال له تعالى كتب رسالة كلها فرح، بنسميها رسالة الوداع، تيموساوس الثانية، تيموساوس الثانية اللي بيقول له فيها يا ابني أنا مسافر، خليك قوي لأني أنا ماشي. ساعتها كان عارف برضه، طبعا عارف يبقى إعلان. نشوف قالها ازاي. تيموساوس الثانية دي رسالة الوداع، ناخد منها بس الجزء الأخير خالص، آخر إصحاح، اللي هو آخر إصحاح كتبه بولس قبل ما يستشهد. فيقول إيه؟ فإني أنا الآن 4:6، تيموساوس الثانية 4:6: فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقتا حلالي قد حضر. ما انت جربت السجن كتير، اشمعنى المرة دي؟ قال لا، ما انا عرفت خلاص. قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، عملت كل اللي علي، حفظت الايمان، واخيرا، اخيرا هو فاهم، هو عارف كل حاجة، قد وضع لي اكليل البر. ده شافه بعينه، شاف اكليل البر، شافه بيتحط على رأسه. بس عشان ما حدش يقول يعني ما انت لسه في الجسد، قال الذي يهبه لي، هو بس مستنيني، يعني الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، ولئلا يعتبروها افتخار، قال ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا، يعني ليكوا كلكم بدل عاوزين تشوفوا المسيح. فبادر أن تجي إلي سريعا. فهمنا؟ يعني إلحق يا تيموساوس عشان أسلم عليك، لأننا عرفت أننا ماشي. واضحة الفكرة؟ وفعلا كانت دي آخر رسالة بعدها. يعني سافر للسماء وكملت إعلانات هذا الرجل العظيم، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين.